بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاتباع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: الحديث 77. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضرر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلكة أو نحوها من الأشياء، فإن في تمني الموت لذلك مفاسد، منها أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك، ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به، وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بها، والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه. ومنها أن تمني الموت جهل وحمق، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه من عذاب البرزخ وأخواله. ومنها أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها؟ وأخص من هذا العموم قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ولهذا قال في آخر الحديث: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح له، والذي يعلم من مصالح عبده ما لم يعلم العبد، ويريد له من الخير ما لا يريده، ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه. والفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته هو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد من عاقبتها ومصلحتها، وأما المذكور في الحديث الآخر فهي الأمور التي يعلم مصلحتها بل ضرورتها وحاجة كل عبد إليها، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها، فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبا جازما لا معلقا بالمشيئة وغيرها، لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيها وفي جميع ما يتوسل به إليها. وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها، فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب، وبعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد من حقيقتها ومصلحتها فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فيها. واستثنى كثير من أهل العلم من هذا جواز تمني الموت خوفا من الفتنة، وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا. كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقا إلى الله، وجعلوا منه قول يوسف صلى الله عليه وسلم: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي هذا نظر، فإن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يتمنى الموت، وإنما سأل الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلما، كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة. والله أعلم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإنه من المعلوم أن في ركوب المنهيات مفاسد عظيمة، منها ما يعود على المرء في دينه ودنياه، ومنها ما يعود عليه في دنياه أو في دينه. فركوب النهي ليس فيه مصلحة، وأما الأوامر فإنها مصالح، الأوامر كلها مصالح. والعبد مأمور بأن يجتهد في فعل المأمورات ما استطاع، كما قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد ذكر المصنف رحمه الله مفاسد تترتب على تمني الموت، هذا وجه. وجه ثاني من بديع الحكمة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى ما ينهى العباد عن شيء إلا ويعوضهم خيرا منه في العاجل والآجل، وهذا يدركه من تتبع النصوص. هنا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت لضر أصاب، وأمرنا بماذا؟ بما هو خير للعبد، بما هو خير، وهو الدعاء الذي في آخر الحديث. فالحديث يتضمن النهي عن شيء والأمر بشيء آخر، فالمنهي عنه منهي عنه لمفاسد، والمأمور به مأمور به لمصلحة، وهو أنك تستسلم لقضاء الله وقدره وتفوض أمرك إليه، فلا تتمنى الموت، وإنما تتدلل له بالسؤال، وهو أنه يحييك على ما كان خير أو يميتك على ما كان خيرا لك. وهذا في الحقيقة من تمام الاستسلام لقضاء الله وقدره، وهو من ذل العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم هنا أمر لفت الشيخ رحمه الله إليه، وهو تعليق الدعاء على المشيئة. فتعليق الدعاء على المشيئة على ضربين: أحدهما ما لا يعلم الإنسان فيه المصلحة فيكله إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى، ومنهما هو في الحديث، فإنه لا يدري المصلحة هل هي في البقاء أو في الوفاة. ولهذا فإننا أمرنا بأن نعلق نفوض ذلك إلى علم الله عز وجل إن كنت تعلم، وإن كنت تعلم. وهذا في الحقيقة ليس من المشيئة في شيء. اللهم إن كان بالمعنى الثاني ما كان معلوما مصلحته، مثل سؤال الله المغفرة والرحمة، فهذا لا يجوز تعليقه على المشيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. الحديث. وهنا سؤال: كيف تصنعون بقوله صلى الله عليه وسلم: طهور لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله؟ أقول حسب ما يظهر لي أن الجمل الدعائية قسمة: إنشائية طلبية وخبرية. إنشائية وخبرية. فالإنشائية مثل: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني رزقا حلالا، فهذا لا يعلق على المشيئة لأنك تطلب. والثاني وهو ما كان خبريا، صيغة الدعاء خبرية، وإن شئت فقول خبر بمعنى الطلب، فهذا لا مانع من تعليقه على المشيئة، كما هو الدعاء المشهور: ظهور لا بأس إن شاء الله تعالى. يعني أمرك إن شاء الله أنه طهور، إن شاء الله أنه لا بأس عليك. نعم، والله أعلم.
الحديث 78 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي يروق الناظرين والذائقين، ثم أخبر أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد، ثم أمر بفعل الأسباب التي تقي من الوقوع في فتنتها، فإخباره بأنها حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي عليها، فهي حلوة في مذاقها وطعمها ولذتها وشهواتها، خضرة في رونقها وحسنها الظاهر، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه اللذات المنوعة فيها والمناظر البهيجة جعلها الله ابتلاء منه وامتحانا، واستخلف فيها العباد لينظر كيف يعملون، فمن تناولها من حلها ووضعها في حقها واستعان بها على ما خلق له من القيام بعبودية الله كانت زادا له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى، وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية. ومن جعلها أكثر همه وغاية علمه ومراده لم يؤت منها إلا ما كتب له، وكان مآله بعد ذلك إلى الشقاء، ولم يهنأ بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة، فكانت لذاته قليلة وأحزانه طويلة، وكل نوع من لذاتها فيه من هذه الفتنة والاختبار. ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة النساء، فإن فتنتهن عظيمة والوقوع فيها خطير وضررها كبير، فإنهن مصائد الشيطان وحبائله، فامصاد بهن من معافى فأصبح أسير شهوته رهين ذنبه، قد عز عليه الخلاص والذنب ذنبه، فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية، وإلا فلو تحرز منها ولم يدخل مداخل التهم ولا تعرض للبلاء واستعان باعتصامه بالمولى لنجا من هذه الفتنة وخلص من هذه المحنة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها على الخصوص، وأخبر بما جرت على من قبلنا من الأمم، فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين، والله أعلم.
هذا الحديث يمكن أن ينضاف على ما قاله الشارح تتمة للفائدة، أن العبرة بحسن العبد لا مجرد الكثرة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن حسن العمل هو سبب الابتلاء، قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن هنا كان الامتحان، والابتلاء. وهذا الامتحان والابتلاء لله فيه حكمة حتى يميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب في إيمانه، فهو يمتحن عباده بما يقدره عليهم من الأمور. فمن كان حسن التصرف ينظر فيطلب حسن العاقبة نجا من الامتحان وفاز بالسعادة. ومن كان صاحب شهوة وصاحب غرض دنيوي لا يحسب للأمور حسابها فإن نتيجة الامتحان تعود عليه بالخسران. فإن مما صحت به الأخبار في ابتلاء الله عباده أنه يبتليهم بالنعم ليظهر من يشكر ومن يكفر، كما أنه يبتليهم بالمصائب ليظهر من يجزع ومن يصبر. وفي الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا لك، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لك، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لك، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لك. فالمؤمن نائل خيرا بشكره على النعمة وبصبره على المصيبة. ومن البلايا ما يكون في الدين وفي العرض، وسبيل المعرفة بمصير الابتلاء هو العلم، فكلما أخذ الإنسان بسبب من أسباب العلم نال فقها من دين الله ونال خيرا في عاجل أمره وآجله. وفي الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فكل ما يقرب إلى الله وما يحبه ويرضاه من واجب ومستحب فإنه داخل في الإيمان. وذكر هنا أعلاه وأدناه وما بين ذلك وهو الحياء، ولعله ذكر الحياء لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان. فإن من استحيا من الله لتواتر نعمه وسوابغ كرمه وتجليه عليه بأسمائه الحسنى، والعبد مع هذا كثير التقصير مع هذا الرب الجليل الكبير يظلم نفسه ويجني عليها، أوجب له هذا الحياء التوقي من الجرائم والقيام بالواجبات والمستحبات. فأعلى هذه الشعب وأصلها وأساسها قول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، بحيث يعلم ويوقن أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم وهو الألوهية إلا الله وحده، فإنه ربه الذي يربيه ويربي جميع العالمين بفضله وإحسانه، والكل فقير وهو الغني، والكل عاجز وهو القوي، ثم يقوم في كل أحواله بعبوديته لربه مخلصا له الدين. فإن جميع شعب الإيمان فروع وثمرات لهذا الأصل، ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود الحق، وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق، ونبه بإماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي، الإحسان الذي فيه وصول المنافع، والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق. وإذا علمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور، علمنا أن كل خصلة من خصال الخير فهي من الشعب، وقد تكلم العلماء على تعيينها، فمنهم من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث، ومنهم من قارب ذلك. ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعد كل خصلة وردت عن الشارع قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، من الشعب. ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال، قلة وكثرة، وقوة وضعفا، وتكميلا وضده. وهي ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. وقد وصف الله الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتها، التي أصلها ثابت وفروعها باسقة في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، والله أعلم.
أقول هذا الحديث من أدلة أهل السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان يتألف من هذه الثلاث أشياء كلها: القول باللسان، والعمل بالجوارح، والاعتقاد بالقلب. رحمك الله. وهذا أمر توافق عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. ولهذا فإن أهل السنة حينما يسألون عن العمل يقولون هو من الإيمان ومن حقيقة الإيمان، فلا يقولون شرط كمال مطلقا فيوافق المرجئة، ولا يقولون شرط صحة مطلقا فيوافق الخوارج، بل يقولون العمل من الإيمان ومن حقيقة الإيمان. هذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فهو كما يأتي: أولا، من شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزواله ولا يبقى بعده شيء، وهذا الشهادتان باتفاق، وجحود فرائض الدين، مباني الإسلام الأربعة الأخرى التي هي الصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج، فمن جحدها فهو كافر. ولهم تفصيل في الصلاة، نعم، ليس هذا موضع بسطه، يعني هل يكفر تارك الصلاة مطلقا أو لا يكفر، هذا شيء آخر. ثانيا، من شعب الإيمان ما يكون تركه فسقا وجحوده كفرا، وهي الزكاة وصيام رمضان والحج. هذه الثلاثة تركها تهاونا فسق، وجحودها كفر بحق من يعلم أنها مفروضة. وأما الصلاة ففيها تفصيل، أعني من تركها متهاونا، والراجح الذي عليه المحققون ونرد وهو راجح عندنا وعند مشايخنا وأئمتنا، أن ترك الصلاة وإن كان تهاونا فهو كفر. ثالثا، ما تركه تفويت فضيلة ينافي الكمال المستحب، كترك السنن الراتبة والتطوعات فهذه تركها ينافي كمال المستحب، ينافي كمال الإيمان المستحب. إذن شعب الإيمان ترجع إلى ثلاثة أمور، إلى ثلاثة من حيث الحكم: ما تركه كفر ينافي الإيمان بالكلية، الثاني ما تركه فسق ينافي الكمال الواجب، الثالث ما تركه تفويت فضيلة ينافي الكمال المستحب. هذا الذي يفصل فيه أهل السنة، أعني أئمة أهل السنة. نعم.
الحديث 80 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. هذا حديث عظيم تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن. أخبر صلى الله عليه وسلم فيه أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة، ويسألهم عن جميع أعمالهم خيرها وشرها، دقيقها وجليلها، سابقها ولاحقها، ما علمه العباد وما نسوه، وذلك أنه ما علمه العباد وما نسوه، وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة ويبعثهم في ساعة واحدة، فإنه يحاسبهم جميعا في ساعة، فإنه يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة، فتبارك من له العظمة والمجد والملك العظيم والجلال. وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال، فقد جاءه فردا كما خلقه أول مرة، قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء بالخير أو الشر، عن يمينه وشماله وأمامه النار لا بد له من ورودها، فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا برحمة الله وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير كشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي هذا الحديث أن من أعظم المنجيات من النار الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال، وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئا قليلا. والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، وتشمل الكلام المسر للقلوب الشارح للصدور المقارن للبشاشة والبشر، وتشمل الذكر لله والثناء عليه وذكر أحكامه وشرائعه، فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل به النفع لعباد الله فهو داخل في الكلمة الطيبة. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله ويحصل به النفع لخلقه، والله أعلم.
هذا الحديث من أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بحرف وصوت كما جاء في أحاديث أخرى، ينادي بحرف وصوت. وأهل السنة يثبتون كل ما جاء في كتاب الله عز وجل أو صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل، وأنها حق عن الحقيقة، يجب أن يصان عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة. نعم.
الحديث 81 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعا دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي التي نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهي الأسئلة عن أشياء من أمور الغيب أو من الأمور التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يوجبها، فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع، فربما وجبت بسبب السؤال وربما حرمت كذلك، فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكذلك ينهى العبد عن سؤال التعنت والأغلوطات، وينهى أيضا عن أن يسأل وينهى أيضا عن أن يسأل عن الأمور الطفيفة غير المهمة، ويدع السؤال عن الأمور المهمة. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع عنها. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع، عبادات أو معاملات، فهي مما أمر الله بها ورسوله ومما حث عليها، وهي الوسيلة لتعلم العلوم وإدراك الحقائق. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غيرها من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما وسؤالا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إن لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وقد أمر الله بالرفق بالسائل وإعطائه مطلوبه وعدم التضجر منه. وقال في سورة الضحى: وأما السائل فلا تنهر. فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة، والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا من مال وغيره. ومما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية صفات الباري، فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له: فكما أن ذات الله لا تشبهها الذوات فصفاته لا تشبهها الصفات، فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله، وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصلين عظيمين، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه، فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وجب تركه والكف عنه امتثالا وطاعة لله ورسوله. ولم يقل في النهي هو كف النفس، وهو مقدور لكل أحد، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، ولم يضطر العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة، فإن الحلال واسع يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد طار من جنس الحلال، فإن الضرورات تبيح المحظورات، فتصيرها الضرورة مباحة، لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظا لعباده وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد ومصلحة لهم، فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم وهي بقاء النفس قدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحسانا. وليست الأدوية من هذا الباب، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة لا تتعين في الدواء، وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به، فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات كالخمر وألبان الحمر الأهلية وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت. الأصل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا أصل كبير دل عليه أيضا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته، فإذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعض وذلك البعض عبادة وجب ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما يعجز عنه. ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فيصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أو ما بطرفه، ويصوم العبد ما دام قادرا عليه، فإن أعجزه مرض لا يرجى زواله أطعم عنه كل يوم مسكينا، وإن كان مرضا يرجى زواله أفضل، وقضى عدته من أيام أخرى. ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة أو عن الاستقبال أو توقي النجاة سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة. ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى طهارة التيمم. والمعضوب في الحج عليه أن يستنيب من يحج عنه إذا كان قادرا على ذلك بماله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على من قدر عليه باليد ثم باللسان ثم بالقلب. وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي يعجزون عنها أو تشق عليهم مشقة غير محتملة. ومن عليه نفقة واجبة وعجز عن جميعها بدأ بزوجته فرفيقه فالولد فالوالدين فالأقرب ثم الأقرب، وكذلك الفطرة، وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب إذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، وكلها داخلة في هذا الحديث. ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل، لأن الأمور إذا اشتبهت لمن هي ومن أحق بها رجعنا إلى المرجحات، فإن تعذر الترجيح من كل وجه سقط هذا الواجب للعجز عنه وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن، وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه والولايات كلها صغارها وكبارها تدخل تحت هذا الأصل، فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف بالأوصاف التي يحصل بها مقصود الولاية، فإن تعذرت كلها وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل. وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث، فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج عن الأمة، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم. فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا الأصل، مع ما يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك كالحمد والحكمة والرحمة الواسعة واللطف والكرم والامتنان، فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابغة وافرة واسعة في المخلوقات والتدبيرات فهي كذلك في الشرائع، بل أعظم لأنها هي الغاية في الخلق وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية. فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته، وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقا إلى نيل رضاه وكرامته، كما قال تعالى بعدما شرع الطهارة بأنواعها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فظهرت آثار رحمته ونعمته في الشرعيات والمباحات كما ظهرت في الموجودات، فله تعالى أتم الحمد وأعلاه وأوفر الشكر والثناء وأغلاه وغاية الحب والتعظيم ومنتهاه، وبالله التوفيق.
ما قرره الشيخ بن سعدي في شرح هذا الحديث لا أرى مزيدا عليه، وأظنه واضحا، ومن استشكل شيئا فليسأل كما جرت به العادة. وإنما أنبه إلى موقف الإمام مالك رحمه الله من السائل الذي قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رحمه الله ساعة حتى عليه الرحباء اشتد بالعرق، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. فأمر بإخراجه. ومثل ما روي عن الإمام مالك روي عن شيخه ربيعة عبد الرحمن الرأي رحم الله الجميع، ومشى السلف على هذا. فهذه القصة تدل على أنه متقرر عند السلف رحمهم الله أن الصفات الإلهية معلومة باعتبار، ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة من حيث معناها، وفيه يتكلم السلف. ومن ذلكم يفسرون الاستواء بالاستقرار والارتفاع حسب موارد، ومجهولة باعتبار كيفيتها، فإن الصفات لها كيفية، كل صفة لها كيفية، كل موجود له صفة، وكل صفة لها كيفية، لكن كيفيات وصفات ربنا عز وجل هي مما استأثر الله بعلمه من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وتدل كذلك على توقي المبتدعة والحذر منهم وشدة النكير عليهم ما دام ثمة قدرة وقوة. ولهذا فإن الإمام مالك رحمه الله طرد ذلك السائل، خشي أن يفتن الناس، طرده. وهكذا إذا قدر أهل السنة وكانت الكفة لهم راجحة والشوكة القوية لهم، فإنهم يشددون على المبتدعة النفير، ويغلظون لهم القول، ويهينونهم ويذلونهم. وإذا كان الأمر في جانب المبتدعة، القوة لهم والكفة الراجحة لهم والشوكة لهم، فإنهم يرفقون بأنفسهم ولا يعرضون أنفسهم لما لا يطيقون. ومن خبر مسلك أهل السنة في هذا يدرك هذا تماما، فهم يسوسون الأمور سياسة وينتهجون الحكمة، كما قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فليس الأمر عندهم على وتيرة واحدة، بل هم ينظرون في المصالح والمفاسد، فإذا كانت المصلحة راجحة في هجران أهل البدع والإغلاظ لهم والتشنيع عليهم وشدة النكير، فإنهم يستعملون ذلك ولا يخافون بالله لومة لائم. وإذا كان المصلحة تستدعي المسايسة والمداراة، فإنهم يرفقون بأنفسهم ويكتفون ببيان السنة والتحذير من البدع. نعم، إلى هنا نكتفي، ونستقبل ما تيسر من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل لما يسأل الرجل في قبره عن ربه ودينه ونبيه ثم يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم، هل هذا الجواب خاص بالكفار والمنافقين، أو أم هو يعم حتى المسلمين الموحدين الذين يعذبون في قبورهم على قدر معاصيهم، ثم بعد العذاب في القبر والنار يضاق بهم أو يصار بهم إلى الجنة وجزاكم الله خيرا.
الذي يظهر لي كما هو ظاهر الحديث، فإن المؤمن يلهم الحجة، أقول المؤمن يلهم الحجة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن الذي لا يهتدي إلى الجواب ويعجم عليه فإنه الكافر أو المنافق، هذا لا يمنع أن المؤمن الذي يلهم الحجة أنه يعذب على بعض المعاصي، فنعيم نعم، لكن النعيم الكامل الذي لا تنغص فيه هو نعيم الموحد السالم من المعاصي. وأما وكذا وأن الجحيم الذي لا رحمة بعده هو في حق من الكافر والمنافق. فنحن على ما تضمنته النصوص وعلى ما قرره الأئمة من أن العبد ينعم في قبره أو يعذب، وأن العذاب والنعيم يجريان على الروح وعلى الجسد، ولا نخوض في أكثر من ذلك. لكن من المتقرر عند أهل السنة أن بعض الناس وإن كان يعني بعض الموحدين يصيبهم العذاب بذنوبهم، نعم، هذا العذاب قد يجمع وهذا قد يجمع له بين عذاب القبر وعذاب النار، وقد ينتهي الأمر بعذاب القبر إلى يوم القيامة، وقد ينتهي بعذاب القبر حقبة من الزمن. فنسأل الله أن يجعل قبورنا وإياكم روضة من رياض الجنة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: بعضهم يقول اللهم إن كان في الزواج خيرا فيسره لي، فمن أي الأنواع هو؟ لا بأس طهور إن شاء الله، هل يقال هذا أن هذا خاص بالموضع؟
خير من هذا الدعاء الاستخارة، استخر ولا تتبع أشياء لا يفهم المقصود منها أو هي أقرب إلى البدع، عليك بالاستخارة. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: يقول البعض لا يجوز تمني الموت لفتنة في الدنيا، وأما الفتنة في الدين فيجوز، واستدل بقصة مريم، فهل يصح؟
هذا ذكره الشارح والله أعلم. نعم. لكن ظاهر الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، فالسير على ظاهر النصوص أولى. نعم.
يقول هذا السائل: الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فهل هذا التفريق صحيح؟ ويقولون إن الفرض يكفر جاحده والواجب لا يكفر جاحده، فنرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
هذا عند الأصوليين، لكن يظهر لي أن الفرض والواجب شيء واحد، فما فرضه الله فقد أوجبه، لكن هناك يعني أمور معلوم فرضها من الدين بالضرورة فجاحدها يكفر، جاحدها يكفر، وهناك فروض دونها، نعم فروض دونها، فهذه محل نظر، كما أن المحرمات منها ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فهذا فمن استحلها كفر، من استحلها كفر، هناك محرمات دون ذلك الأمر فيها يعني يحتاج إلى نظر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هو خاص بمن صلى كل الصلاة خلف الصف وفي الصف فرجة، أو يدخل فيه أيضا من صلى بعض الصلاة منفردا خلف الصف، فمثلا لو صلى رجل ركعة خلف الصف وحده ثم في الركعة الثانية انضم إليه آخرون، فهل هذا أيضا تبطل صلاته؟
الحديث عندي على ظاهره لا صلاة للمنفرد خلف الصف، هذا هو ظاهره الذي نأخذ به ونستعمله، ولا نفترض افتراضات أخرى، لأن الأصل عندنا في النصوص هو إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. ومن كان كثير المجالسة ومن كان منكم كثير المجالسة لنا يعرف هذا عنا، قررنا في مجالس متعددة، ومن كان واردا علينا فليعرفه الآن، هذا الذي نحن عليه ونفصل كما فصله أهل العلم. فنقول من صلى خلف الصف له حالتان، إحداهما أن يكون لضرورة، أن يكون لضرورة كأن يجد الصفوف مزدحمة ولا يمكن الوصول إلى فرجة، فهذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. الحالة الثانية من صلى بلا ضرورة، كبر خلف الصف، كبر تكبيرة الإحرام خلف الصف مع قدرته مع قدرته على الدخول في الصف، فهذا هو الذي صلاته باطلة سواء انضم إليه غيره أو لا، لأن العبرة بتكبيرة الإحرام كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير يعني الصلاة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا التزمت هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبارك، إذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامي أو في كتاباتي وذلك أخذا من الصلاة الإبراهيمية، فهل في ذلك بأس؟
ما أظن في ذلك بأس ما دمت تقول هذه الصيغة خارج الصلاة، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. وأما الصلاة فالذي نراه وجوب التزام إحدى الصيغ الواردة، فإنه كما تنوعت صيغ التشهد وصيغ الاستفتاح كذلك تنوعت صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالمسلم ملزم بواحدة من هذه الصيغ. وللوقوف على هذه الصيغ فإنا ننصح بقراءة كتاب جلاء الأفهام لابن القيم أو صفة الصلاة للألباني رحم الله الجميع، وكل من الرجلين عندنا إمام وإن رغمت أنوف.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، إني كلما أردت النوم أجعل شريطا لتلاوة القرآن الكريم في المسجل وأستمع إليه إلى أن أنام، ثم وقع في نفسي شيء من ذلك، وهو أن القرآن إنما أنزل ليتدبر والسامع ليتدبر السامع وينصت له لا لينام ويترك القارئ يقرأ، فما الحكم في ذلك حفظكم الله؟
الذي أنصحك به أن تقرأ وردك وردا من أوراد النوم، فإن النوم له أوراد، منها ما هو آيات ومنها ما هو أدعية صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أنصحك به وأختار لي ولك. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك بعلمكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يمنع من إقامة جماعة ثانية في المسجد الذي له راتب، ومنهم من يجيز ذلك. والظاهر أنهم يريدون منع الجماعة الثانية مع وجود الجماعة الأولى، والذي يظهر لي أنه إذا كانت جماعة الإمام الراتب قائمة فإنه يجب الدخول معها، وإذا فرغت من الصلاة فلا مانع من إقامة جماعة أخرى. ومن شواهد ذلكم حديث من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى مع الداخل. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا أراد الرجل التعدد في الزواج، هل يجوز له أن يشترط يومين في الأسبوع للزوجة الثانية لضيق الوقت؟
القسم بين الزوجات واجب، والعدل بينهن واجب في المأكل في المسكن والنفقة والكسوة والمبيت، يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، وإن شق فجعل عند إحداهما أياما وعند الأخرى بمثلها فلا بأس. هذا هو الواجب، هذا هو الأصل. ودل على ذلك كثيرة، منها أن سودة رضي الله عنها لما كبرت ولحظت أو خافت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعزف عنها، تنازلت عن يومها لعائشة، تنازلت عن يومها لعائشة. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض استأذن أزواجه أن يبقى في بيت عائشة، لأنه يعني يصعب عليه التنقل بين أزواجه. هذا هو الواجب. لكن إذا كان هناك أمر يضطر كأن تكون كل واحدة في بلد، فإن هذا لا يستطيع أن يتنقل فيكون بينهن مياومة يوما عند هذه بليلته ويوما عند هذه بليلته، هذا يصعب. فيجب عليه العدل وتقييم الخواطر والأخذ بالأسباب المقربة للقلوب والمبعدة عن النفرة، وليسعى في المسامحة إذا رأى أن إحداهما تتضرر، يسعى في الصلح معها وطلب التنازل عن بعض حقوقها فلا بأس، لكن من غير ضغط عليه، من غير إكراه.
يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تعسرت عليها الولادة وجرت العادة ألا تلد هذه المرأة إلا بعملية جراحية في كل مرة، وفي هذه المرة أخبرت من قبل الأطباء أن هذه المرة ولادة عسيرة ليست كالمرات السابقة، وبالتالي فهي خطرة على حياتها، وسيضطر أطباء رجال للتدخل في هذه العملية. فيسأل الزوج: هل يسعى في إيقاف الحمل بالحبوب المانعة حتى لا يطلع الأطباء الرجال على عورة زوجته، أو أن هذه ضرورة؟ وجزاكم الله خيرا.
السؤال فيه شيء من الغموض، وكما يقولون شيء من الغمغمة، لأن الضرورة تباح عند يعني القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات بقدرها، فإذا اضطرت المرأة إلى أن يتطبب لها رجال سواء في الولادة وغير ذلك فلا بأس، والنساء حتى الطبيبات النساء في هذا في طب الولادة عندهن قصور، يعني بأعلى في العملية الجراحية خاصة، قليل من النساء من يتطببن في هذا. لكن نحن ننظر في أمر إذا قرر الأطباء الحذاق الأمنة أن العملية الأخيرة، يعني بعد عدة عمليات يعني اتضح لهم أنه على حياة المرأة بهذه الولادة خطر، يعني فيما بعد بالولادة فيما بعد خطر على حياتها، فإنه يجوز إيقاف النسب. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل بارك الله فيكم، هل هذا الضابط صحيح وهو أن كل ما ذكر في الكتاب والسنة لفظ الشرك نكرة أو ذكرت صيغة فعله ولم يقترن بخلود في النار أو تحريم على الجنة فالأصل فيه أنه الشرك الأصغر؟
هذا الضابط لا أعرف له ضابط، بارك الله فيه، فمن أين أتيت به؟ الذي يظهر لي العكس أنه إذا ذكر الشرك فهو الشرك الأكبر لا ينصرف إلى غيره، هذا الذي أعرفه من الكتاب والسنة، إنما الشرك الأصغر هو الذي يحتاج إلى قرينة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من كتبه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع لم يكن عند السلف، ولكن رحمه الله استعمله أيضا في غير ما موضع من كتبه، فكيف نوفق بين هذا وهذا حفظكم الله؟
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب عنوانه هكذا معارج أظن الوصول أو القبول، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أو أن الدين له فروع وأصول، العنوان لا أستحضره، لكن له كتاب في هذا أن الدين منه فروع ومنه أصول، فلعله قرر أولا ثم ظهر له بعد ذلك أن الدين له أصول وله فروع. وأصل القسمة حسب ما يظهر لي أنها أصولية، ثم بعد ذلك مشى الأئمة على ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا وحسنا
إليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.